والأخوات إلى أن محاضرة اليوم بمشيئة الله تعالى هي استكمال لمحاضرة المؤتمر. محاضرة اليوم هي استكمال لمحاضرة المؤتمر والتي ألقيت يوم الثلاثاء الماضي، نصائح للشباب.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الثلاثاء الموافق 27 من جمادى الأول لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق 7 من شهر سبتمبر لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا اليوم استكمالا للمحاضرة السنوية التي كانت فيما يسمى بالأسبوع الثقافي، نظرا لما أهمية الحاجة إلى ما بقي من هذه المحاضرة، ومن باب التخفيف وعدم المشقة لإتمامها في وقتها، وكذلك من باب تتميم الفائدة المرجوة، وكذلك إجابة لكثير من الإخوان الذين يطلبوا تصوير المبحث المجموع فيه المحاضرة أو المكتوب، المحاضرة مصدرها المكتوب يعني من باب البشرة إن صح أن يقال، أنه الآن يعد لصدوره رسالة أو كتيب بحيث يكون فيه نفع إن شاء الله تعالى. فلعل الكتيب يعني خلال أسابيع قليلة أو أقل إن شاء الله يظهر، فيصبح عم فيه به الفائدة إن شاء الله تعالى. وكنت قد ذكرت في المرة السابقة على حسب ما جعلته مركبا على عدد النصائح التي ذكرته، وهو النصيحة الخامسة، وأبدأ باستكمال هذا الترتيب بالنصيحة السادسة. لا تقل الكذب بما يصفه لسانك، هذا حلال وهذا حرام. النصيحة السادسة، لا تقل الكذب بما يصفه لسانك، هذا حلال وهذا حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. آية النحل 116-117. هذه الحقيقة أخوان مسألة مهمة جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لفهمها وتدبرها، لأننا يعني واقع فيها، وسترى ما نعانيه من مسائل بسبب التساهل والوقوع فيما حذر الله تعالى منه في هذه الآيات. قال أهل العلم في الآيات: نهى الله تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه وابتدعوه في جاهليتهم. فقال ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أي ولا تقولوا الكذب الذي تصفوا ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب فيما رزق الله عباده من المطاعم هذا حلال وهذا حرام كي تفتروا على الله بقيلكم ذلك الكذب، فإن الله لم يحرم من ذلك ما تحرمون ولا أحل كثيرا مما تحلون، وما لم يحرمه الله فليس لأحد أن يحرمه ولا أن يصير بتحريمه حراما، ولا أن يصير يعني لو أن أحد حرم لا يصير عند الله ذلك حراما، ولا أن يصير بتحريمه حراما. أي لا تقولوا الكذب لأجل وصف ألسنتكم، ومعناه لا تحرموا ولا تحللوا، لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطلق به ألسنتكم من غير حجة. ويدخل في هذا كل من ابتلع بدعة ليس فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه، بمجرد رأيه وتشهيه. قال المفسرون والمعنى أن تحليلكم وتحريمكم ليس له معنى إلا الكذب، والمعنى أن تحليلكم وتحريمكم ليس له معنى إلا الكذب، والإشارة بقوله هذا حلال وهذا حرام إلى ما كانوا يحلون ويحرمون لتفتروا على الله الكذب، أي فيتعقب ذلك، أي فيتعقب التحليل والتحريم الكذب، افتراؤكم على الله الكذب بالتحليل والتحريم وإسناد ذلك إليه، يعني إسناد التحليل والتحريم إلى الله من غير أن يكون منه. إن الذين يفترون على الله الكذب أي افتراء كان لا يفلحون بنوع من أنواع الفلاح وهو الفوز، وذلك أنهم كانوا ينسبون ذلك التحليل والتحريم إلى الله تعالى. وفي الحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال قرأت هذه الآية في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إلى آخر الآية، فلم أزل أخاف الفتية إلى يوم هذا، وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عسى رجل أن يقول إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا فيقول الله عز وجل له كذب، فيقول الله عز وجل له كذب، ويقول إن الله حرم كذا وأحل كذا فيقول الله عز وجل له كذب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إياكم وأرأيت أرأيت، يعني لما واحد يتكلم في حال يقول له أرأيت كذا، فإنما هلك من كان قبلكم في أرأيت وأرأيت. راجع الطبري والقرطبي وابن كثير والدر المنصور للسيوطي وزاد المسير لابن الجوزي وفتح القدر للشوكان. وقال ابن القيم في اعلام الموقعين جزء 2 صفحة 147 وهؤلاء الايات اي ايات النحل وان كانت في حق المشركين والكفار فانها متناولة لمن كذب على الله في توحيده ودينه واسمائه وصفاته وافعاله، يعني يدخل فيها كل من تكلم في حق الله عز وجل بأي شيء مما يرجع إليه حتى وإن كان تمام منطها فيه الكافرين، لكن يدخل فيها عموم المسلمين الذين يكذبون على الله في شيء من هذا. وقال ابن الصلاح في فتاوى ابن الصلاح جزء 1 صفحة 18-20 قال وذكر أبو عبد الله المالكي فيما جمعه من مناقب شيخه أبي الحسن القادسي الإمام المالكي أنه كان ليس شيء أشد عليه من الفتوى، وأنه قال له عشية من العشايا ما ابتلي احد بما ابتليت به. افتيت اليوم في 10 مسائل. قلت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال شامل بمعنى: لمن زاغ في فتواه فقال في الحرام هذا حلال أو في الحلال هذا حرام أو نحو ذلك. وكان بيعتبروا ان الفتيا بلاء، لانهم كانوا بيشتد خوفهم مما حذر منه الله في هذه الايات. وفيما رواه ابو عمر بن عبد البر الحافظ، تعرفون عبد البر، باسناده عن مالك قال: اخبرني رجل انه دخل على ربيع بن ابي عبد الرحمن وهو امام وعلم مثل مالك، فوجده يبكي فقال له: ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لا، ولكني استفتيت، ولكني استفتي من لا علم له، ولكني استفتي من لا علم له، استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال ربيعة: وبعض من يفتي هنا أحق بالسجن من السراق، وبعض من يفتي هنا أحق بالسجن من السراق. رحم الله ربيعا، كيف لو أدرك زماننا؟ ابن القيم يقول، يعني ابن صلاح يقول: رحم الله ربيعا، كيف لو أدرك زماننا وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقال ابن تيمية في الفتاوى جزء 19 صفحة 263: ثم خاطب الناس بأكل ما في الأرض، يعني الله عز وجل خاطب الناس بأكل ما في الأرض حلالا طيبا، وألا يتبعوا خطوات الشيطان في خلاف ذلك، فإنه إنما يأمر بالسوء والفحشاء، وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون، فيقول هذا حرام وهذا حلال أو غير ذلك مما يقولونه على الله في الأمور الخبرية والعملية، فلا بلا علم، كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين جزء 1 صفحة 38-44: فصل في تحريم القول على الله بغير علم. فصل في تحريم القول على الله بغير علم. قال: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم سمى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم: لما لم يحرمه هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم. اسمع، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. وقال بعض السلف ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا. اسمع، ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله له كذب، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فلا ينبغي أن يقول بما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله، وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل. لا ينبغي أن يقال هذا حكم الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أميره، يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أمرائه وبعثه نهاه وهو بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، وقال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير، يعني لما يأتي بعاهد قوم ويكون بينه وبينهم معاهدة أو بينهم وبينه خصومة، فيقول إيه؟ سأنزلكم على حكم الله. فألهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، وقال أنزلكم على حكمي. ثم بين له أنه قد لا يصيب حكم الله، وعندئذ يكون قد سماه حكم الله وهو ليس بحكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله. ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به، فقال هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر. فقال لا تقل هكذا، ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يعني كان كاتب يكتب الأحكام. فعمر حكم في قضية وأراد الكاتب أن يكتب، فأراد أن يكتب هذا ما أرى الله أمير المؤمنين، فقال لا تكتب هكذا ولكن اكتب هذا ما رأى أمير المؤمنين بحكمنا. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون، اسمع لهذا الكلام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نذكره كذا ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ولا نرى هذا. ورواه عنه عتيق بن يعقوب، يعني السلف كانوا، وحينقل لنا بعض الأمثلة، السلف كانوا يقولون في المسائل التي يروا تحريمها وقد يكون عندهم دليل معتبر على تحريمها، ها، واتفاق بينهم في مذهبهم على تحريمها، كانوا خوفا من هذه الآية وتورعا وشدة رهبة، كانوا يقولون نكره كذا ولا نحب كذا ونرى كذا ونستحسن كذا وما شابه، ولا يقولون هذا حلال أو هذا حرام، وتكون المسألة عندهم حرام أو حلال. وروى عنه عتيق بن يعقوب وزاد ولا يقولون حلال ولا حرام، أما سمعت قول الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل أيالله أذن لكم أم على الله تفترون. الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. قد يطلق لفظ الكراهة على المحرم. يطلق لفظ الكراهة على المحرم. قلت وقد غلط كثير من المتأخرين اسمع بقى إلى هذا. وقد غلط يقول ابن كل ده كلام من القيم رحمه الله من فقه المقيم. يقول قلت وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك. يعني لما الأئمة تورعوا وكانوا يقولون على الحرام مكروه أو نكره ذلك أو على الحلال ما أحسن ذلك أو لا نكره، فغلط الأتباع من بعد الأئمة واضطربوا في إيه؟ في أحكام المسائل، ظنا منهم أن هذه المحرمات ما لها مكروه، فهم؟ وما قال الأئمة بكراهيتها إذا ما شق الأدلة إلا بإيه؟ إلا من باب النعم والخوف الشديد من هذه الآية. والكلام ده المفروض إن أنت تسمعه فيخلق عندك نوع إيه؟ خوف شديد جدا، وتعلم مدى الخلط والتخليط والخطأ الفاحش الذي نقع فيه من تساهلنا إما بتقليد بعضنا البعض أو من يعني اجتهادنا على غير أهلية، بحيث إن احنا قد نتصور في مسألة أن هذا حرام فيشاع بنا ونقعد نقول الفراخ حرام، مثلا كاكولا حرام، خل حرام، وأشياء كده. يعني ليس الخطورة في تركها أو منعها، إنما الخطورة في الوقوع في ذلك المحظور العظيم الذي حذر منه ربنا جل وعلا. قلت وقد غلط كثير، يقول ابن القيم، قلت وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وإطلاق لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة. فنفى المتأخرون لفظ التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه. فطبعا ده هيعمل ايه؟ هيسقط المحرمات بسبب جهل الأتباع. وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين، بيضرب أمثلة من كيف أن الأئمة الأوائل اللي هم الفضاحل كيف كانوا يقولون على المحرمات البينة مكروهة. وفهم. وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهها ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه، المستقر في مذهبه أنه إيه، لكن هو لما قال إيه أكرهه، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان. وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله ويكره أن يتوضأ في أنية الذهب والفضة، ومذهبه أنه لا يجوز. وقال في رواية أبي داود ويستحب ألا يدخل الحمام إلا بمئزر له، وهذا استحباب وجوب، هذا استحباب إيه؟ وجوب. وقال في رواية إسحاق بن منصور، يعني المسائل دي عنده هو، يعني هي مش المقصود يا أخوان ليس تحرير القول في المسائل الفقهية، إنما كيف كانت المسألة تكون عندهم حرام ويعبرون عنها، وكيف كانت المسألة تكون عندهم واجبة ويعبرون عنها. هذا في المسائل المنصوص عليها، لا مش في المسائل المنصوص عليها، يعني ما يكونش مسألة مثلا قل إنما حرم ربي الفواحش، أو مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، فيسأل يقول إيه الأم مكروهة، جواب الأم أو جواب الأخت مش هقول أكره ذلك، إنما هذا في المسائل التي تثبت بالاجتهاد، سواء بفحوى الخطاب بقياس الأولى، سواء بالقياس الجلي، أو غير ذلك من الدلالات التي تثبت بها الأحكام بخلاف إيه؟ النص، بخلاف النص اللي هو الإيه؟ ذكر اللفظ. فهم؟ فمش القضية الآن وانت بتسمع الأمثلة تحرير القول فيه، إنما تعرف إن هو كان هذا مذهبهم أو هذا ما يذهبون إليه. يقول وفي رواية أبي داود: ويستحب أن يدخل الحمام إلا بما يؤذن له، وهذا استحباب، وهذا استحباب وجوب. وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال رجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله، وهذا على سبيل التحريم. قوله لا يعجبني على سبيل التحريم، شوف، ولكن يعبر بإيه؟ لا يعجبني. وقال في رواية ابن عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة. تخيل، ذبح للزهرة كوكب، ومعلوم إن ما ذبح لغير الله فهو حرام شديد الحرمة. وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه. واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه، وقال في رواية الأسرم: أكره لحوم الجلالة وألبانها، وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره. وقال في رواية ابنه عبد الله: أكره أكل لحم الحية والعقرب، لأن الحية لها ذئناب والعقرب له حمى، الحمى الشوكة الإبرة يعني. ولا يختلف مذهبه في تحريمه، يعني شوف أشياء متفق على حرمتها عنده يقول عنها إيه؟ أكره، لا يعجبني. ولا يختلف مذهبه في تحريمه. وقال في رواية حرب: إذا طاب الكلب من غير أن يرسل، إلى أن قال: وسئل عن الخمر يتخذ خلا، فقال: لا يعجبني. وهذا على التحريم عنده. وسئل عن بيع الماء فكرهه، وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقر. هو الحقيقة أنا مستقر، ابن القيم ذاكر كلام مطول أكثر مما نقل، لكن أنا أردت النقل إنما سأشير إلى البعض الذي يغني عن البعض. ولو رجعت الموطن هتجد الكلام وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى، وكذلك غيره من الأئمة. وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام. وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف إلى أنه إلى الحرام أقرب، لما يقول أكره فهو إلى الحرام أقرب. وقد قال في الجامع الكبير: يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، ومراده التحريم. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسائده، ومرادهما التحريم. وقال أبو حنيفة وصاحبه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير. وقد صرح الأصحاب أنه حرام، وقالوا إن التحريم لم يثبت في حق الذكور، وتحريم اللبس يحرم الإلباس كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها. وكذلك قالوا: يكره منديل الحرير الذي يتمخط فيه ويتمسح منه الوضوء، ومراده التحريم. وقالوا: يكره بيع العذرة، ومرادهم التحريم. وقالوا: يكره الاحتكار في الأشخاص الآدميين والبهائم إذا أضر بهم وضيق عليهم، ومرادهم التحريم. وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة ومرادهم التحريم. وقال أبو حنيفة يكره بيع أرض مكة ومرادهم التحريم. وقالوا يكره بيع وقالوا يكره اللعب بالشطرنج وهو حرام عندهم عند الحنفية. وقالوا يكره أن يجعل رجل في عنق عبده أو غيره أن يكره أن يجعل رجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك وهو الغل وهو حرام. وهذا كثير في كلامهم جدا. والمقصود أن الله سبحانه اسمع بقى والمقصود أن الله سبحانه حرم القول عليه بالعلم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. والمفتي يخبر عن الله عز وجل وعن دينه، فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه كان قائلا عليه إلى علم. ولكن إذا اجتهد واستفرغ وسعه في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد وعفي له عما أخطأ به وأثيب على اجتهاده إن كان مجتهدا. ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده، يعني حتى لو كان مجتهد واجتهد ووصل إلى أمر، لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده فلم يذكر فيه بنص عن الله تعالى ورسوله إن الله حرم كذا وأوجب كذا وأباح كذا وإن هذا هو حكم الله. لا يجوز أن يقول ذلك حتى وإن كان مجتهد وأفرغ وسعه في الاجتهاد. لا يصح أن يقول إن الله حرم كذا أو أحل كذا أو أن هذا هو حكم الله في كذا. قال ابن وضاح حدثنا يوسف بن عدي حدثنا عبيد بن حميد عن عطاء بن السائب قال قال الربيع بن خيثم إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا أو نهى عنه فيقول الله كذب لما لم أحرمه ولم أنهى عنه، أو يقول إن الله أحل هذا أو أمر به فيقول الله كذب لم أحله ولم أمر به. قال أبو عمر وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل به فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه إن ظن إلا ظنا، يقول كذا يعني في الحكم اللي يحكمون إيه إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. شوف كلامه يقول إيه لمين بيقول كده. سبحان الله العظيم. تخيل بقى حالنا احنا والتساهل الشديد في الفتية والتحريم والتحليل والتناقض الذي لا يقوم على أصل ولا مستند، وهم يقولون وهم أهل العلم وإلمته وإسماقه يقولون إيه إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ولعل في هذا كفاية للمتدبر والله المستعان. تنبيه على بعض المسائل مثل الذبائح والفراخ البيضاء والكوكاكولا. يعني حنضرب أمثلة، يعني حتناول معكم مسألة نظرا لأن الكلام في هذه المسائل بيؤخذ أو بيقال بمجرد الرأي، يعني بيقال بمجرد التناقل دون أن يعرف ما هو الأمر. فمثلا إذا قال قائل أن الذبائح لها أحكام وأنها لها كذا أو لا كذا، تجد الناس بتتساهل في نقل الكلام دون أي مستند ودون أي بيان لمجرد أن هذا كلام سمعوا سواء بالإثبات أو بالنفي ولا يدري له قول. وكل قول لا تدريه لا ينبغي أن تنسبه إلى ما أحله الله وحرمه، ولكن تقول هذا قولي أو قول فلان أو ظني أو مشان. فمثلا في مسألة الذبائح، الذبائح يعني ينحر الإبل ويذبح ما سواها مجهزا عليها. ذبائح الإسلام هي نحر الإبل ودفن سواها مجهزا عليه. واشترطوا لها أربعة شروط. اشترطوا لها أربعة شروط. الأول الزكاة. قال في بداية المكتاب في كتاب الذبائح: واتفقوا على أن الزكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح، وأن من سنة الغنم والطير الذبح، وأن من سنة الإبل النحر، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر. وقال: وأما صفة الزكاة فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الوزجان والمريء والحلقوم مبيح للأكل. الوزجان اللي هم الغرقان الرئيسيان أو الوريدان الرئيسيان على جانبي العنق، دول اسمهم إيه؟ الوزجان. والمريء معلوم، والحلقوم غزلهم مرضو معلوم مبيح. قطع هذا هو الزكاة، قطع هذا من الذبيحة هو الزكاة. وقال في حديث رجب بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هو حديث متفق عليه. وروى عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما فر الأوداد فكلوا، ما لم يكن رد ناب أو نحر ظفر. وظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعض الأوداد فقط، لأن إنهار الدم يكون بذلك، وفي الثاني قطع جميع الأوداد. فالحديثان والله أعلم متفقان، يعني لو قطع ودد وأنهر الدم صح الذبح، والأتم الودد. والشرط الثاني البسملة أو ذكر الله عليها، يعني قل بسم الله الله أكبر الحمد لله يصح أي بذل. قال في حكم البسملة أيضا في بداية المجتهد: واختلفوا في حكم البسملة تسميه على الذبيح على ثلاث أقوال. فقيل هي فرض على الإطلاق، هي فرض على الإطلاق، وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وده صحيح، يعني لو نسي تصح الذبيحة ويسمي عند الأكل. وقيل بل هي سنة مؤكدة، وهذا باطل. لماذا؟ لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وبالقول الأول قال أهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين، وبالقول الثاني قال مالك وابو حنيفة والثوري، وبالقول الثالث قال الشافعي وأصحابه ومروي عن ابن عباس وأبي هريرة. لكن الصحيح كما عرفت وجوب التسمية عند الذبح عند التذكر لقول الله تعالى. وفي الحديث أيضا مما يدل على الوجوب فضلا عن الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، رواه الجماعة. وقال الشوكاني في نيل الأوصار كتاب الأطعمة والصيد والذبائح: قوله وذكر اسم الله عليه فيه دليل على اشتراط التسمية، لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما الإنهار والتسمية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجل حاجتين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والمعلق على الشيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهما. الشرط الثالث الاتجاه للقبلة للذبيح. وقال أيضا في الدرس المجتهد في الاتجاه للقبلة: وأما استقبال القبلة للذبيحة فإن قوما استحبوا ذلك، وقوما أجازوا ذلك، وقوما أوجبوه، وقوما كرهوا لألا يستقبل بها القبلة. والكراهية والمنع موجودان في المذهب، وهي مسألة مسكوت عنها، والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك. وليس في الشرع شيء وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا تقاس عليها هذه المسألة. قلت لا يصلح في ذلك شيء. وعلى هذا فهذا الشرط ماله، شرط اتجاه القبلة ماله، ليس في الشرع، لأنه ليس هناك ما يدل عليه. الشرط الرابع حال الذبح. حال الذبح، قال صاحب بداية المجتهد في الباب الخامس، في الباب الخامس في الكتاب، كتاب الايه؟ الذبائح. قال صعب لكم الكاتب الخامس: في من تجوز تزكيته ومن لا تجوز. في من تجوز تزكيته ومن لا تجوز. والمذكور في الشرع ثلاثة أصناف: صنف اتفق على جواز تزكيته، صنف اتفق على جواز تزكيته، يعني متفق على أنه لو ذبح توكل ذبحته، وصنف اتفق على منع زكاته، وصنف اختلف فيه. فأما الصنف الذي اتفق على زكاته فمن جمع خمسة شروط: الإسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة، هذا متفق على صحة تزكيته. وأما الذي اتفق على منع تزكيته فالمشركون عبدة الأصنام، لقوله تعالى: وما ذبح على النصب، ولقوله: وما أهل به لغير الله. وأما الذين اختلف فيهم، يبقى في قسم خلاص عرفت المتفق عليه والمختلف فيه. وأما الذين اختلف فيهم فأصناف كثيرة، لكن المشهور منها عشرة: أهل الكتاب والمجوس والصابئون والمرأة والصبي والمجنون والسكران والذي يضيع الصلاة والسارق والغاصب. فأما أهل الكتاب يبقى دول إيه؟ عشر صنوف اختلفوا فيه. فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم اللي هم النصارى واليهود، ما لم يكونوا قد ارتد بعضهم من بعض. يعني لو واحد نصراني بقى يهودي لا تؤكل ذبحه، لأنه ليس نصراني بالأصل، إنما هو إيه؟ مرتد عن النصراني، وإن ارتد إلى الكفر. فهم؟ ولو يهودي تنصر لا تؤكل ذبحته. فالعلماء مجمعون على جواز ذبائح أهل الكتاب لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ومختلفون في التفصيل، يعني التفصيل بقى ايه؟ أهل الكتاب الأصليين ولا من ارتد منهم، ها؟ ولا من كان مشركا ثم تنصر، ها؟ كده فاهمين يا اخوان؟ ده في اختلاف في التفصيل هذا الكلام. فاتفقوا على أنهم إذا لم يكونوا من نصارى بني تغلب ولا مرتدين وذبحوا لأنفسهم، وعلم أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم، وإذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة فقال الجمهور تؤكل. لو أنت مش عارف سمى ولا ما سماش تأكلها. إنما الخلاف فيما ذبحوه لكنيستهم، وهو مرون عن علي. ولست أذكر في هذا الوقت خلافا، يعني من رشد يقول ما إيه مذكرش خلاف في لو إنه أنت لا تعلم أسم أم لا. وأما المرتد فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل، وقال إسحاق ذبيحته جائز، وقال الثوري مكروه. وأما المرأة والصبي فإن الجمهور على أن ذبائحهم جائزة غير مكروه. وأما المجنون والسكران فإن مالكا لم يجز ذبيحتهما، وأجاز ذلك الشافعي. قلت الصحيح لا تصح، يعني المجنون لو ذبح أي نعم، والسكران من المسلمين لو ذبح توكل ذبحته. وأما تزكية السارق والغاصب فإن الجمهور على جواز ذلك، يعني لو واحد سرق نعزة وذبحها هل لحم هذه حرام؟ لأنه غصبها وسرقها، اللحم لا يحرم وإن كان يأثم بغصبه. طيب، وتفصيل القول في ذبيحة المرتد نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. قال الشافعي في الأم جزء 6 صفحة 162: ذبيحة المرتد. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تؤكل ذبيحة المرتد إلى أي دين مرتد، لأنه إنما رخص في ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم، الذين يقرون على أديانهم. إنما رخص في ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم. وقال ابن تيمية في الصارم جزء 3 صفحة 1062 و1063، وقال أحمد بن يونس: لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام. وكذلك قال أبو بكر بن هاني: لا تؤكل ذبيحة الروافد والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد، مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي، مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي، لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد، وأهل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. وقال محمد بن الحسن الشيباني في كتاب السير صفحة 206: قلت ولا تؤكل ذبيحة المرتد ولا المرتدة. قال: لا. قلت: ولو كان يهوديا أو نصرانيا؟ قال: وإن كان. وقال ابن حزم في المحلى جزء 11 صفحة 138: وأنه لا تؤكل ذبيحة المرتد بخلاف المشرك الكتابي، وأنه لا تؤكل ذبيحة المرتد بخلاف المشرك الكتابي. وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء جزء 3 صفحة 211 في ذبيحة المرتد، قال أصحابنا يعني الحنفية، عن الطحاوي حنفي، ومالك والليث والشافعي والثوري رضي الله عنهم: لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن تهود أو تنص. يعني لو واحد مسلم ارتد وصار يهودي أو نصراني أعاذنا الله من ذلك، هل تؤكل ذبيحته باعتبار أنه من أهل الكتاب؟ لا تؤكل. وقال الأوزاعي: تؤكل ذبيحته إذا تنص أو تهود، لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51، والمراد من تولاهم من المشرك العرب فصار إلى دينه. فأما من كان مسلما فلا، وأما من كان مسلما فلا، لأنه لا يقر عليه، يعني لا يقر على الردة، لا يقر على الردة. ده بعض ما يتعلق بمسألة الذبائح، وطبعا علاقتها بالموضوع الذي ذكرته، أن كثيرا من الناس إنما يتكلمون في مسألة الذبائح بحيث أنهم ده مثال، أنا أضرب هذا على سبيل المثال، مثال لتطبيق النصيحة التي نصحت بها، وهي التي نصحنا الله بها: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذا عذر ولا وزر؟ عذر. لكن الوزر هو أن تقلد أنت وتقطع بالقول وتنسبه إلى الله وتقول هذا حلال وهذا حرام وأنت غير مسلم. الكلام الذي ذكرته في مسألة الذبائح كمثال لتطبقه على هذه المسألة، عرفنا منه أنهم سقطوا أربع شروط: الزكاة، وهذا خلاف فيه، تعالى إلا ما ذكرته، والشرط الثاني التسمية، وهذا أيضا لا مرية فيه لقوله تعالى: لتأكلوا لما لم يذكر اسم الله عليه. والشرط الثالث تجاه القبلة، عرفت أنه كلام لا يقوم، لا أصل له ولا قيمة له. والرابع نوع حال الذابح، وعرفت أن هذا شرط معتبر لاتفاقهم على عدم جواز أكل ذبيحة المرتد، وخلافهم في أنواع أخرى، وقد حذروا من ذبيحة المرتد وذكروا أنها لا تؤكل من جهة أن نوع الذبح شرط. ويدل على هذا الشرط أن الله لم يستثني من عموم من كفر إلا أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا. طبعا مش المقام مقام بسط المسألة من باب رد على الخلاف أو كذا، إنما بس مجرد التذكير. فأنت لما بيأتي يقال لك مسألة الذبائح في مصر باختصار شديد عبارة عن أنها مسألة اختلط فيها الحابل بالنابي. نحن نعرف
أن كثير من الناس تركوا الصلاة، وكثير من الناس يقعون في مواقف بينة للإسلام كسب الدين، سب الله والاستهزاء والكفر وما شابه. هذان النقضان بالذات اللي هو الاستهزاء وترك الصلاة، هذا أمر متيقن منه، فهم؟ متيقن منه. لكن هذا التيقن لا يمنع أن الأصل في المسلمين أنهم مسلمون، والأصل في الناس ما لم يدل دليل على كفرهم أنهم إيه؟ مسلمون. وبالتالي لو ذبح ذابح من المسلمين لا تعرف عنه شيء فذبيحته صحيحة، لكن لو عرفت انه مرتد تبقى ذبيحته باطلة. طيب انت لبس عليك بحيث صار محتمل ان يكون مرتد او يكون مسلم، يبقى احنا عندنا الذبيحة في بلدنا لا ثلاث احوال: اما ان يذبحها من نعرف اسلامه او لا نعرف عنه شيء، وهذا قسم واحد، لان من نعرف اسلامه او لا نعرف عنه شيء فهو ايه؟ مسلم، فهذا ذبيحته تؤكل. والقسم الثاني: من نعرف كفره، فهم؟ فان كان كفره نصف ان هو من الكتابيين اصلا ذبيحته تؤكل، وان كان غير ذلك ذبيحته لا تؤكل. والقسم الثالث: ان يتلبس، ما احناش عارفين، لكن في احتمال، يعني انا عندي في احتمال ان يكون ذبحها مسلم او ذبحها كافر لا تحل ذبحته، يعني طبعا في وضعنا يبقى مرتد، فاهمين؟ فالقسم الاول الذي هو ذبحها مسلم او من لا نعرف عنه شيء ذبحته ايه؟ ذبحته اذا كان قد زكى وذكر اسم الله. طيب والقسم الثالث اللي هو الكافر، ان كان كتابي ذبحته توكل، وان كان غير كتابي واحنا عارفين ان هو كافر وغير كتابي خلاص مفيش مشكله. طب والمشكوك اللي انا من جوايا، انا شاكك، مش انا مش عارفها، لا انا اللي شاكك ان قد يكون ذبحها مسلم وقد يكون ذبحها مرتد، ها؟ دي حكمها ايه؟ حكمها الترك، حكمها المنع شرعا. لماذا؟ لان الذبيحة لا تحل الا بشروط بينة، واذا اختلط في الذبيحة احد الشروط افهم سوى التسمية فانه لا يجبر بالاكل. يعني لو انت شكيت الذبيحة دي مزكاة ولا مخلوعة، مزكاة يعني ايه؟ مقطوعة الودجين والحلقوم، ادي معنى مزكاة. مزكاة بالذال مش ازاي، مزكاة بالايه؟ بالذال، مزكاة الا ما زكيتم، فاهم؟ انهر الدم. لو انت قدامك بهيمة، هذه البهيمة لحم، وانت لا تدري أهي منخنقة أم مذكاة، يبقى حكمها إيه؟ بالاتفاق، لو فيش اختلاف بالاتفاق تترك، لأن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أرسل سهمي أسمي عليه، يعني يصير، فأجد عنده صيدين، وروح عند السهم يلاقي إيه؟ مكانه صيدين، صيد وصيد، والأسهم هي شكلها واحد. فقال له النبي: دعهما، فإنك سميت على ذكرت الله على وجهك وسميت على سهمك ولم تسمى على الآخر، فهم؟ فلما اختلط، وأكيد في هاتان الذبيحتان فيهما واحدة حلال ولا لا، بس فين هي؟ شعر خلاص يترك. وفي الحديث الآخر قال: أرسلت كلبك؟ يقول: أرسلوا كلبي، ها؟ ثم أجد عنده صيدين، يروح لقى الكلب فيه ماسك واحدة في واحدة ثانية، يعني فاهم؟ عند الكلب صيدين، فقال: دعهما، أرسلت كلبك ولم ترسل الآخر، أرسلت كلبك ولم ترسل الآخر. ومعروف أن إرسال الكلب له طريقة في الصيد مع التسمية، فاهم؟ فدوكها من حيكون خلقها ولا صابها، فمش عارف هي ماتت من إيه، فأمره بالإيه؟ بالطرد. ففرق قاعدة إن اللحوم عند الاختلاط تطرد، اختلاط في التنسية واختلاط في حال الزائر. أما في التسمية إذا أنت متيقن من التذكية ومتيقن من نوع من حال الزائر فيجوز أن تسمي إلا أن يكون تكون قد ذبحت على النصب أو أهل بها لغير الله. فاهمين يا إخوان؟ فلما يجي واحد يقول لك اللحمة اللي عند الجزار، اللحمة اللي عند الجزار في القاهرة، في القاهرة بالذات، خارجة من مذبح اسمه مذبح البساتين، مذبح البساتين الذابحون فيه من اليقين المتيقن منه إن منهم مرتدون ومنهم مسلمون. فإذا عينت الذبيحة التي ذبحها هذا من هذا فلها حكمها، وإذا لم تعين لا تؤكل. فطبعا المسألة زي دي بتجد ان كل واحد منا بيعمل شيخ ويقعد يتكلم، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لابد ان يعلم مثلها. اما خارج القاهرة فالذبائح لا تأخذ هذا الحكم، لان هذا اليقين المتيقن منه في حال الذابح في القاهرة غير متيقن منه في غيره، والاحكام لا تبنى الا على اليقين. فهم خارج القاهرة ايه سبب خارج القاهرة؟ ان انت ما عندكش اليقين من الاختلاط في الذابحين اللي انت ايه اللي موجود عندك في حق لو واحد قال لي انا بلدنا متأكد ومتيقن ان الذابحين مختلطين ونشكون بعناية منهم اللي بيسب الدين ومنهم الكائن اللي بيترك صلاة ومنهم اللي بيسب ربنا ومنهم اللي بيصلي، يبقى نفس الحكم. فهم؟ لكن الفتية فرع عن تصور. فلما عرضنا هذا في القاهرة ورأيناه بأم رأسنا وطلعنا باليقين، فكانت الفتية على أن الذبائح إذا اختلط نوع الذابح لا. أما في غير القاهرة لم نقف، أنا عن نفسي لم أقف على هذا اليقين، ولذلك لا أستطيع أن أقول إن هذا الحكم على مستوى العالم، إنما على من اختلط الذبح. لكن لو ميزت هذا من ذاك اخذت الذبيحه حكمه. فهم؟ وفرق بين الذابح وبائع اللحم. بائع اللحم ممكن يكون رجل مصلي ولكن المزكي مرتد. فهم؟ واحد يقول لك الجزار اللي بشتري منه بيصلي وحاجز بيت ربنا، هذا بائع ولا ذابح؟ لا، فرق ما بين هذا وذاك. مساله ثانيه، مثال برضو لهذه الكارثه التي نقع فيها، هي مسألة الكلام في الفراخ البيضة. وهذه مسألة في الفقه معروفة بالجلالة، والذين تكلموا فيها تكلموا من في إطار مسألة الجلالة. ما هي الجلالة؟ أولا الدجاج حلال، أولا الدجاج حلال، حكم الدجاج في الشرع. قال في مغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج للأمام الخطاب الشربيني في كتاب الأطعمة، قال إيه؟ قال ويحل دجاج بالإجماع. ويطلق على الذكر والأنثى، ومفرده دجاجة سواء كانت إنسية أو وحشية، ولأنه صلى الله عليه وسلم أكله رواه الشيخان. طيب ما هي الجلالة؟ هي التي أكثر على فيها النجاسة. الجلالة هي ما أكثر على فيها النجاسة. أنا بس بقول مسألة علمية تستفيد منها، وبعدين نذكر المثال الواقع بين الناس. وقال الشوكاني في نيل الأوطار الجلالة هي التي تأكل العذرة. وقال أيضا الجلالة بفتح الجيم وتشديد اللام الجلالة من أبنية المبالغة، وهي الحيوان الذي يأكل العذرة والجلة، يأكل العذرة وليه والجلة بفتح الجيم هي البعرة. وقال وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل وغيرها كالدجاج والأوز وغيرهما. وقال قيل إن كان أكثر على فيها النجاسة فهي جلالة، يعني مسألة لو كان أكلها كله، وفي مسألة لو كان إيه أكثر على فيها النجاسة فهي جلالة. وإن كان أكثر على فيها الطاهر أكثر، يعني حتى لو كان النجاسة بس الأكثر إيه ولو كان أكثر على فئة الطاهر فليست جلال. وجزم به النووي في مصحف التنبيه وقال في الروضة تبعا للرفاعي: الصحيح أنه لا اعتداد بالكسرة بل بالرائحة والنتن، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة بسبب الأطعمة والصيد والذبائح. حكم الجلال حكمه. عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلال، رواه الخمسة لابن ماجه صحيح الترمذي. وفي رواية: نهى عن ركوب الجلالة، رواه أبو داود. عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه الخمسة إلا النسائي. قال الشوكاني: والنهي حقيقة في التحريم، دائما المنهي عنه الأصل منه إيه؟ حرام حتى يصرف، والمأمور به الأصل فيه الوجوب حتى يصرف. النهي حقيقة التحريم، حقيقة في التحريم. فحديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها، يبقى ده حكمان. يبقى الجلالة عرفت إيه هي الجلالة وعرفت حكمها. قال في ذلك المجتهد: وأما الجلالة وهي التي تأكل النجاسة، وهي التي تأكل النجاسة فاختلفوا في أكلها. وقال في الفقه المذهب الأربعة الجزائري، فقه المذهب الأربعة بتاع الجزائري، أنتم شفتوش مش فقه مش اللي هو بتاع الأزهرية: كل الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة ويسمى الجلالة، ولكن يكره أكله إذا أنتنت رائحته بالنجاسة، تغذى بها أو تغير طعم لحمه به. يعني في ناس يبقى الحكم في ناس قالوا إن بمجرد ما تاكل النجاسة حرام، ناس ثانية قالوا لا ده ما تاكل حتى لو كانت النجاسة ما تحرمش، حتى تغير اللحمة تغير النجاسة طعم فيظهر النتن، نتن النجاسة يعني مثلا أعزكم الله لو دجاجة تأكل الغائط، والغائط هو إيه؟ مراد الأدمي، الغائط هو ما يخرج من الأدمي، أما ما يخرج من البهائم يسمى روث، روث أو بعر، عرفتم؟ فلو أنا تأكل ويسمى كله جل، جل كله يسمى إيه؟ جل، اللي إحنا بنسميها جل، يعني كل هذا يسمى إيه؟ جل. فلو أن دجاجة تأكل غائط الأدمي عزكم الله، فصار لحمها، بعض الناس يقول لا تحرم حتى يصير لحمها بنفس رائحة الغائط، يعني ينتن. ومثل اللحم اللبن والبيض، ويسن أن تحبس حتى تزول رائحة نتنيها، رائحة نتنيها قبل ذبحها، وتزول الكراب حبسها وعلى فيها 40 يوما في الإبل، و30 في البقر، و7 في الشياء، و3 في الدجاج، لحديث ابن عمر في الإبل وغيره في غير الإبل. والحنابلة قالوا: تحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة، أكثر على فيها النجاسة، يحرم لبنها ويكره ركوبها لأجل عرقها، وتحبس 3 أيام بلياليها لا تطعم فيها إلا الطاهر حتى يحل أكله، حتى يحل أكله. والملكية المشهور عندهم إباحة أكل الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة بخلاف لبنه فإنه مكروه. وقال في مغني المحتاج الذي أشرت إليه في أول الكلام أيضا: وإذا ظهر تغير لحم الجلالة من نعم أو غيره، نعم يعني البهائم أو غيره كدجاج ولو يسيرا حرم أكله، أي اللحم كما في المحرم. وبه قال الإمام أحمد: لأنها صارت من الخبائث، وقد صح النهي عن أكلها وشرب لبنها وركوبها كما قال أبو داود وغيره، وهي بفتح الجيم وتشديد اللام جلالة، ويقال الجالة التي تأكل الجلة بفتح الجيم وهي الأزرق والبعض وغيرهما من النجاسات. والحكم منوط كما قال المصنف بالتغير على الأصح، يعني في خلاف، وإن كان بعضهم بيصحح إن لا تحرم حتى يتغير وينتن لحمه. وقيل إن كان أكثر على فئة النجاسة سبب وإلا فلا، يعني بعضهم عرفت انت بقى. وقال تنبيه: كل ما يتعلق بها أيضا، يعني قال في مغني المحتاج نبه على أن الجلالة ليس اللحم فقط، كما يفهم تقييد المصنف باللحم أن غيره ليس كذلك، وليس مرادا بل لا فرق بين لحمها ولبنها وبيضها في النجاسة والطهارة والتحريم والتحليل وفاقا وخلافا، بل قال البلقين ينبغي تعدي الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل في حياته. وقال أيضا فإن عرفت علفا طاهرا أو متنجسا أو متنجسا كشعير أصابه ماء النجس، فإن علفت علفا طاهرا أو متنجس، يعني علف عليه شوية نجاسة، صار ماء نجاسة شوية روث أي حاجة متنجس، لكن هو أصله إيه الأكثر إيه. فإن علفت علفا طاهرا أو متنجسا كشعير أصابه ماء النجس أو النجس العين، يعني عين نفسها نجسة حطت عليه كما هو ظاهر كلام التنبيه، فصاب لحمها بزوال رائحته حل، يعني لو نبتت بكده ومبقاش في ريحة منه ما في مشكلة وهذا لا يحرمه ما ذكر، وإن علفت دون 40 يوما اعتبارا للماء. وقال أيضا دي مسألة طريفة نذكرها لطرفك وقال أيضا لو ربى سخلة، السخلة هي ولد الشاه، يعني شاه مولود اسمها ايه سخلة، لو ربى سخلة بلبن كلبة او خنزير كانت كالجلالة، ولو غذي شاه نحو 20 سنة او نحو 10 سنين بمال حرام، قال ابن عبد السلام لم يحرم عليه هكلها ولا على غيره، لان الاعيان لا توصف بحل ولا حرم، يعني لو واحد بيأكل بقرة بعلف مسروق بعد سنين طويلة بيأكلها بعلف مسروق أو بمال حرام هل تصير جلالة؟ لا نفس، إنما هذا متعلق بإذا تناولت الأعيان المحرم. ده فيما يتعلق ببيان إيه صفة الجلالة. طبعا برضو هذا يتعلق بمسألة كسر فيها الكلام بين الإخوان من باب التساهل في الوقوع في المحظور، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وهو أنه كثير من الناس بيعتبر أنه من الورع ومن الدين ومن التقوى القول بحرمة الفراخ المعروفة عندنا في عرفنا بالفراخ البيضاء، وهذه التسمية صحيحة لأن غالب لونها الأبيض، وإلا فمنها نعم ملون بألوان أخرى. فإذا قلت لهم لما حرمتموها وقلتم هذا حرام ولم تتورعوا ولم تتعظوا، قالوا ايه هي جلالة. ليه يا اخي هي جلالة؟ قال يأتون بالكلاب والجيف والموت وبقايا المجاز ويطحنونها ويضيفونها على الاعلام، قلنا سلمنا بقولكم ولا نجادل فيه، ونقول هذا صحيح. انا اقول هذا صحيح، ليس جدلا ولا تنزلا بل هو صحيح، لكن ما هي القدر؟ لان هو القدر الذي تضاف به هذه النجاسات الى العلف او الى العلف، هو القدر، قدر محدود، قدر محدود. وقد عرف انه اذا كان غالب علف البهيمة الطاهر لا تسمى جلال، ولو اكلت المتنجس لا تسمى جلالة، عرفت. فإذا من أين لكم هذا إلا من الوهم؟ وإذا قالوا يعني ظهر إن هي ليست يعني تتحقق فيها وصف الجلالة، قالوا هي جريحة. لماذا؟ لأنها تأكل الكلاب المطحونة والعظم المطحون والدم المطحون، وهذا أكل لا تأكله الدجاج، هذا أيضا بغالب الطعام ولا بقليله، بغالب الطعام، فلا هي جريحة ولا هي جلالة، ولكن هو التساهل في الوقوع في وصف الألسنة للحلال والحرام. وأنا عايز أقول حاجة يا أخوان، ما بالنصيحة، قد يأثم الإنسان ويغرق ويجد عنده من الذنوب والمعاصي أشد من عظيم الزنا والربا والخنا بسبب هذه الأمور التي قد يفعلها باسم التقوى والدين. يعني واحد يسأله عن الخل يقول له حرام، فراخ حرام، تقولش ده حرام، وهو فاكر نفسه ان هو ايه تقي، وما يجري المسكين انه يقع فيما هو اشد من الزنا والخنا والربا. طبعا لو كان يقول حرام على ما حرمه الله ده ايه؟ تقوى. انت عرفت وسمعت ان السلف كانوا بيخافوا يقولوا على الحرام حرام. طب بالله عليك انت ازاي بتقول على الفراخ البيضه حرام؟ ازاي؟ يعني هما كانوا بيخافوا يقولوا على الاكل والشرب في انيه الذهب حرام، وهو حرام بنفس الحديث، وانت النهارده بتقول على الحاجه التي لا تعرفها حراما بالفم المليان حرام، هذا حرام، قولك هذا وفعلك هذا هو الحرام وليس ما تحرمه هو الحرام. ويجري في هذه المساله برضو ما يكون من الامور المنقوله. واحد يقول لك الصابون ده حرام، واللبن ده حرام، البودره دي حرام، السمنه دي حرام، وفاكر ان هو ايه؟ سخن، راجل بيتغرع وبيقع في محرم، هو اللي هو يسمع الحرام. جماعه يقول لك سمعنا ان الكاكولا داخل فيها الخنزير، واحد قال لي سمعت الكاكولا داخل فيها السمرتو، واحد قال لي سمعت الكاكولا داخل فيها الشحوم محرمه، واحد قال لي اصلها حرام، بقول له ليه؟ قال لي عشان ما نعرفش اصلها. يعني خالف القاعده صح ولا لا؟ قلب الدين. الذي يعرف اصله حلال ولا حرام يا اخوان حتى يبين حرمته. فالشاهد انا عن نفسي انصح الاخوان ما يشربوش الكاكولا. لماذا؟ لان هذه الشركه يهوديه، وهذه الشركه قد نشرت اعلانا في مجله، احد المجلات الامريكيه، رسمت صندوقا للمشروب على هيئه الكعبه ورجل يلبس الاحرام يسجد له على سبيل اعلان لهذا. وهذا الاعلان بلغني من الاخوان المقيمين في امريكا بانهم اقاموا دعوه وقاطعوا حتى اضطرت الشركه انها تعتذر اعتذارا رسمي في التلفزيون والجرائد الامريكيه كلها، واعتذر بكل يعني باساليب طبعا تجاريه، لان طبعا المبيعات هبطت اكثر من 47% في بعض الولايات اللي فيها كم المسلمين، لما يكون ولايه مثلا فيها 60% من سكانها مسلمين، طبعا هيجوا يشتروا، مش هيشتروا خلاص مقاطعه، وبقوا يوزعوا زي تعهد، يعني انت يتوزع عليك كده وتتعهد لله، يقول لك يعني تعهد بينك وبين ربك انك انت لا تشرب هذا، وتمضي ان انت لا تشرب هذا، وكانت المقاطعه لها دور. فالمقاطعه الان في بلدنا وان كان ليس لها دور، لان عددنا وكمنا ووعينا وقوتنا ووحدتنا والتساقونا والتحامحونا ضعيف، طبعا 100 فرقه و100 جماعه و100 موضوع و100 شيخ و100 بتاع، فما بقاش ليه اثر. لكن افعلوا بنية الايه؟ البراء. انا انصح بعدم شربها، هي والفانتا والمنتجات كلها ليس من باب انها حرام، ولا من باب ان فيها خنزير، ولا ان فيها مش عارف منقوع صرم، ولا ان فيها جلد، ولا ان فيها سبيرت، ولا كلام الذي لا نعرفه، ولا هو كلام علمي، انه من باب ايه؟ البراء. وقد يترك الانسان مباحا او حلالا لما هو ايه؟ اولى منه، لما هو اولى منه. النصيحة السابعة، بروا أباءكم يبركم أبناءكم. بر الوالدين، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده، وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك، كما قرن شكرهما بشكره، فقال وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال نشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي لقمان 14، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي النساء 36، وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي النساء 1، وقال تعالى والذين يصلون ما أمر به أن يوصل، أي الرعد 21، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي العنكبوت 8، والبر أي إحسان إليهما وامتثال أمرهما الذي لا يخالف الشرع ومن برهما بر صديقهما ولو بعد موتهم. والبر التوسع في الخير، التوسع في الخير من البر، وهو الفضاء الواسع. البر أصله من البر، البر أصله من البر وهو الفضاء الواسع. وفي صحيح البخاري عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة، التي هي أعظم دعائم الإسلام. وركب ذلك بثم، وركب ذلك بإيه؟ بثم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم. قلت: ثم أي؟ ورتب ذلك بثم التي تعطي الترتيب والمهلة. قال العراقي: أخبر أن أفضل حقوق الله الصلاة وقتها، وأفضل حقوق العباد بعضهم على بعض بر الوالدين، فهما أحق بالبر من جميع الأقارب. وقال الحراني: البر الاتساع في كل خلق جميل. البر لأن أصل من البر، والبر معناه إيه؟ فضاء الواسع. فالبر نوع من الاتساع في إيه؟ في الخلق الجميل. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب، ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب. لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات، وذكر الأب في الرابعة فقط. وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب. يعني ليه الأم لها ثلاثة أرباع الشفقة والمحبة والبر؟ ها، صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب. فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب، صح؟ لا الأب لا بيحمل ولا بيضع ولا بيربي ويرضع، صح؟ لا. فكانت هذه الثلاث الأم، لأنه ليس له منها شيء. وقد زعم المحسبين في كتاب الرعاية له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع، على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله أعلم. وعن مكحول قال: إذا دعتك والدتك وأنت تصلي، أي صلاة النافلة، فأجبها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ من صلاتك. وعن الحسن رضي الله عنه أنه سئل ما بر الوالدين، قال: أن تبذل لهما ما ملكت، أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمراك به إلا أن يكون معصيا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بر أباه من حد إليه الطرف، اللي ينظر إلى أبيه شزرا أو يبرأ له منافي لابنه، ما بر أباه من حد إليه الطرف. وعن زهير بن محمد رضي الله عنه في قوله: واقصد لهما جناح الذل من الرحمة، قال: إن ثبات ولعناك فقل رحمكم الله
غفر الله لكما، رحمكم الله غفر الله لكما. يبقى هم بيسبوك ويشتموك وانت ايه بتدعو الله لهما، هذا ايه من خفض جناح الذل لهما. واخرج البخاري في الادب المفرد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اتاه رجل فقال اني خطبت امرأة فابت ان تنكحني وخطبها غيري فاحبت ان تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال امك حية؟ امك عايشة؟ قال لا. قال تب الى الله وتقرب اليه ما استطع. فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما لما سألت عن حياة امي؟ فقال اني لا اعلم عملا اقرب الى الله من بر الوالدة، اني لا اعلم عملا اقرب الى الله من بر الوالدة. نسأل الله ان يرزقنا ذلك. واخرج الحاكم وصححه البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. واخرج ابن ابي شيبه والحاكم وصححه البيهقي عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد والوالد مقصود بالام والاب، الوالد اوسط ابواب الجنه فاحفظ ذلك الباب او ضيعه. الوالد اوسط ابواب الجنه فاحفظ ذلك الباب او ضيعه. واخرج ابن ابي شيبه والبخاري والحاكم والبيهقي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه عاق، لا يدخل الجنه عاق ولا ولد زنا ولا مدمن خمر ولا منان، نعوذ بالله من هذا وذلك. وعن مجاهد رضي الله عنه في قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذا من أطرف ما قرأت يا إخوان في معنى تقول أف، تعجبني. قال لا تقل لهما أف فيما طميت عنهما من الأذى، من أذى الخلاء والبول، كما كان لا يقولانه فيما كان يمطان عنك من الخلاء والبول. يعني لما يكون ابوك كبير او امك كبيرة وبلغ بها العجز ان تحتاج الى من يعينها في ذلك بحيث تخليها من خلائها وبولها لعجزها او لمرضها الشديد عافانا الله واياكم، فطبعا انت هتبقى ايه حاسس بقى ان ايه اوف، يعني هتبقى بقى ايه بتأفرش فالشيش، فبيقول لك ولا تقل لهما اوف حال إماطتك لخلاء والبول عنهما كما كان لا يقولان اف وهم يميطان عنك الخلاء والبول. مش كانوا من الضفوك؟ ما كانش يقولوا اف، ما كانش يقولوا اف، كانوا مبسوطين ويضحكوا. والاف لغة معناه الاستقذار لما شم، الاستقذار للحاجة اللي بتشم، وقيل معناه الاستحقار والاستقلال، وهو صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متبجر متكره. يعني أنت لما تقول إيش اللي حواليك عن بس نفسه يحس أن أنت إيه مبسوط سعيد، لا هيفهم منه أن أنت متبجر متكره. وقيل أصل الأف من وسخ الأصبع إذا قل، وقد أففت بفلان تأفيفا وأففت به إذا قلت له أف لك. وقل لهما قولا كريما أي لينا لطيفا مثل يا أبتاه ويا أمتاه أو يا أماه، من غير أن يسميهما ويكنيهما. ينفعش تقول له عم علي عم أحمد أو يا فلان أو يا أبو كذا أو أبو فلان، لا يا أبي يا أبتي، من غير أن يسميهما
ويكنيهما. قال عطاء وقال ابن البداح التجبيني. قلت لسعيد بن المسيب اسمع لهذه، كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله وقل لهما قولا كريما. مش عارف مش قادر افهم هذه ايه هو، ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. تخيل انت انك سيد وانت مذنب وهو والعياذ بالله، هتبقى تقول له ايه حضرتك وسيادتك وغصب عني وفخامتك هو ده القول الكريم. فقل له قل لابويك هكذا، وقبل العبد المذنب للسيد، مش للسيد بس، للسيد الفضل الغليظ. فذنبك هتتخيل في الكلام وغلظته وغلظته وفضلته، تخيل الكلام هكذا. مسألة ولا يختص بر الوالدين بأن يكون مسلمين، بل إن كان كافرين يبرهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم. عموما طبعا الأباء أولى، لأن الله قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وهذه الآية أعم، أي في الممتحنة أعم، أن تبروهم وتقسطوا إليه حتى وإن كانوا كفار. طبعا بكل والدين يكون الأمر أوكى. تنبيه، قال الإمام الرازي أجمع أكثر العلماء على أنه يجب، أجمع أكثر العلماء على أنه يجب تعظيم الوالدين والإحسان إليهما إحسانا غير مقيد بكونهما مؤمنين، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ولم يقل بالوالدين المؤمنين إحسانا أو المسلمين، فهم؟ وقد ثبت في الأصول أن الحكم المترتب على الوصف مشعر بعلية الوصف. الحكم المترتب على وصف مشعر بعلية، يعني مشعر بعلية الوصف، يعني إن ده علة الحكم. متى وجدت العلة وجد الحكم، متى كان هو والد فله البر، فهم؟ وبالوالدين إحسان، إذا الإحسان مرض بكونهم إيه؟ والدين. فدلت الآية على أن الأمر بتعظيم الوالدين بمحض كونهما والدين، وذلك يقتضي العموم. وفي صحيح البخاري عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ أفأصلها أمها كافرة؟ فقال نعم صلي أمك. قال نعم صلي أمك. وروى أيضا عن أسماء قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أأصلها؟ أأصلها؟ قال نعم قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أي في الممتحن. تمني وروى ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. وفي رواية لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. فحجي عنه أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال القرطبي وقال علماؤنا حديث الخفعمية ليس مقصوده الإيجاب، يعني إيجاب أن تحج عن أبيه، وإنما مقصوده اسمع، وإنما مقصوده الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهما دنيا ودين وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعا. فلما رأى من المرأة انفعالا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصا على إيصال الخير والثواب إليه، وتأسفت يعني بقت زعلانة أن تفوته بركة الحج، أجابها إلى ذلك. كما قال الأخرى التي قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. ومن الإحسان إليهما والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما، حتى في الجهاد لا يجاهد إلا في الجهاد الذي هو فرض عين، إن لم يتعين فلا يجاهد إلا بإذنهما. روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد فقال أحين والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، لفظ مسلم. في غير الصحيح قال نعم وتركتهما يبكيان، قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي خبر أنه قال نومك مع أبويك على فراشهما يضحكانك ويلاعبانك أفضل لك من الجهاد معه، أفضل لك من الجهاد معه. ذكره ابن خويلد من داد. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يبيعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال ابن المنذر في هذا الحديث النهي عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقع النفير، فإذا وقع وجب الخروج على الجميع. النصيحة الثامنة شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة، والرعاء جمع راع. في غير مسلم عن حسن البصري رحمه الله أن عائب بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. والرعاء الأمراء، والحطمة الذي يظلم رعيته ولا يرحمهم من الحطم وهو الكسر، وقيل هو العنيف الذي لا رفق عنده، الذي لا رفق عنده وهو الذي يحطم الرعية بعنفه، وهو يضرب لمن يلي شيئا ثم لا يحسن ولايته، ومنه سميت النار الحطمة لأنها تحطم كل شيء. وفي الرعاية من الرجل للمرأة جاء وهو من الرعاية، طبعا انت معظم رعايتك في انت لست اميرا على بلد ولا اماما على قوم ولا حاكما على قبيلة، انما انت راع في بيتك، فهذه النصيحة تفيدك في رعيتك، هذه النصيحة تفيدك في رعيتك. فمعظمها وما نتقلب فيه هو رعاية الرجل للمرأة ولأولاده. بواب النهي في رياض الصالحين، باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أي تلميذ 26. وفي مختصر ابن كثير سائت النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.